بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا بكم ومرحبا مع روائع التابعين الذين صاحبوا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وحديثنا اليوم عن الربيع بن خثيم تلميذ عبد الله بن مسعود الصحابي الجليل رضي الله عنه، الذي بشر الربيع بكلمة جميلة فقال: يا أبا يزيد، لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك. من هذا الربيع بن خثيم الذي يمدحه عبد الله بن مسعود بمثل هذا المدح: لو رآك رسول الله صلى الله عليه وسلم لأحبك؟ لعلنا نبدأ بقصة، قصة هلال ابن إساف، قصة هلال ابن إساف الذي كان يتحدث مع ضيفه منذر النوري. يقول هلال لمنذر: يا منذر، ما رأيك لو ذهبنا إلى الشيخ لعلنا نؤمن ساعة؟ سبحان الله، كان من عادتهم هذا المعنى الجميل، مشاغل الدنيا الكثيرة يحتاج الإنسان إلى وقفة هادئة هكذا، ما فيها مشاغل، ما فيها اتصالات، ما فيها مال، ما فيها يعني هم من هموم الدنيا، نؤمن ساعة، نجلس هكذا نتصافى، تصفو القلوب مع الله سبحانه وتعالى. فذهب الرجلان هلال ابن إساف ومنذر النوري نحو ربيع ابن خثيم. قال منذر: والله ما جئت إلى الكوفة إلا الرغبة في لقاء شيخك الربيع ابن خثيم ولأعيش معه في رحاب الإيمان ساعة. ألا نحتاج إلى إذن قبل أن نذهب إليه؟ فقال هلال: إن شيخي منذ أصيب بالفالج، الفالج اللي هو الشلل النصفي، لزم بيته وانصرف إلى ربه وعزف عن لقاء الناس. فهلال يقول: وهو كذلك حتى قبل أن يصاب بالشلل كان ما يحب كثرة الجلوس مع الناس إلا لتعليم العلم ولمعاني الدعوة، أما لغير ذلك من حديث الناس فيعتبره تضيع وقت، والمرض زاده عزلة. فقال منذر: لا بأس، لكن قبل أن نذهب أيضا، بعض المشايخ لهم مزاج رقيق، يعني ما يحب أحد يزوره ولا أحد يحب أحد يسأله، ما هو الأدب في التعامل معه؟ يعني هل له عادة معينة، طبيعة معينة؟ هل ترى أن نسكت إلى أن يتحدث هو، أو نبدأ نحن بالسؤال؟ فقال هلال: والله لو جلست مع الربيع بن خثيم سنة كاملة ما يكلمك إذا لم تكلمه أنت، ولا يبادرك إذا لم تسأله. سبحان الله، كل شيخ له عادة، كل شيخ له طريقة. هذا الشيخ العظيم التابع الجليل كان عادة ما يبادر الناس بالكلام، ما إذا واحد سأل يجاوبه، إذا واحد كلم يرد عليه، بس أنه يقوم يتكلم مع الناس ليس من عادته ذلك. لماذا؟ يقول عنه تلميذ هلال، يقول: قد جعل كلامه ذكرى وصمته فكرى. يا سلام، الكلام ذكر لله عز وجل، والصمت تفكر في عظمة الله عز وجل وفي مخلوقات الله عز وجل. فقال منذر لهلال: إذن لنمضي إليه على بركة الله. وصل الرجلان إلى الشيخ فقال: كيف أصبح الشيخ؟ فرد رد عجيب، قال، وهو التابعي الجليل صاحب العبادة من العباد العظماء، قال: أصبح ضعيفا مذنبا، يأكل رزقه وينتظر أجله. ضعيف، ماني قادر أتحرك بسبب الشلل، وذنوبي علي كثيرة، أكل وأنتظر الموت، ماني قادر أعمل حاجة. فقال له هلال: لقد جاء إلى الكوفة طبيب حاذق، فهل تأذن لي أن أدعوه؟ فقال: يا هلال، إني لا أعلم أن الدواء حق يعني تداوي من سنة الإسلام. ولكني تأملت عادا وثمودا وأصحاب الرس وقرونا بين ذلك كثيرا، نظرت في حرصهم على الدنيا ورغبتهم في متاعها، نظرت فوجدتهم كانوا أشد منا بأسا وأعظم قدرة، كان فيهم أطباء وكان فيهم مرضى، لا المداوي بقى ولا المداوى، الكل راح، ففي النهاية حتى لو داويتني سأموت. ثم تنهد وقال: لو كان هذا يعني المرض الشلل هو الداء لتداوينا منه، لو كانت هذه مشكلتي هذا اللي شاغلني وجعل عندي هم لتداويت منه. استغرب فقال منذر: إذا ما كان هذا مرضك فما مرضك يا سيدي؟ فقال الربيع بن خثيم رحمه الله: الداء الذنوب. فقال منذر: وما الدواء؟ فقال: الدواء الاستغفار. هنا منذر بدأ الشيخ بدأ يطلع الكنوز التي عنده، فأراد أن يخرج، وهذا من الأدب مع العلماء، إن إذا شفت استرسل تساعده وتجر الكلام منه. فالآن الداء الذنوب، الدواء الاستغفار. فقال منذر: فكيف يكون الشفاء؟ شفاء من الذنوب، ما في ذنوب. قال: بأن تتوب ثم لا تعود. تتوب وما ترجع للذنب، هذا الشفاء من الذنوب. يقول: ثم نظر إلينا وقال: السرائر، السرائر، عليكم بالسرائر التي تخفى على الناس وهي عند الله بادية واضحة. الأمور الخفية اللي الذنوب اللي الإنسان يتخفى فيها، أمراض القلوب التي يعرفها الله عز وجل لكن لا يعرفها الناس. فقال منذر: ما دواؤهن؟ فقال الشيخ: التوبة النصوح، توبة صادقة، توبة من قلب، توبة مع عزيمة ألا يعود الإنسان مرة أخرى. ثم بكى الشيخ حتى بللت دموعه لحيته، فقال له منذر: أتبكي وأنت أنت؟ لما يقال أنت أنت يعني أنت في صحتك وفي صلاحك وفي عبادتك وعلمك وزهدك، يعني كلمة مدح شديدة. فقال الشيخ: هيهات لما لا أبكي، وقد أدركت قوما نحن في جنبهم لصوص، يقصد التقيت مع الصحابة رضي الله عنهم، من أنا بمقابلة الصحابة؟ لو قارنت نفسي بنفسهم وجدت نفسي أنا مثل حرامي مثل لص. يقول هلال: بينما نحن عند الشيخ نتحدث معه إذ دخل علينا ابن الشيخ فسلم وحيانا ثم قال: يا أبتي، إن أمي قد صنعت لك خبيصا، الخبيص هو نوع من أنواع اللون من ألوان الحلوى، وجودته يعني اعتنت به وحرصت أن يكون بأعلى مستوى، وإنه لا يجبر قلبها أن تأكل منه، وعادة ما يأكل زاهد ما يأكل من هذه الأنواع الفاخرة، لكن قال: هذه أمي وتعبت وحرصت عليك وراح يعني تدخل السرور إليها لو أكلت منه، فهل آتيك به؟ يعني تخيلوا، يعني يترجون يأكل حلوى. فهو لما وجد أن مسكين الأم تعبت بهذه الصورة وأنه سيدخل السرور عليها ويدخل السرور على المسلم من أعظم القربات عند الله عز وجل، قال لابنه: هاته، هات صحن الحلوى. فخرج الولد إلى داخل البيت لمخرج من الغرفة ليحضر الحلوى، بينما هم كذلك اطرق الباب سائل، فقال الشيخ: ادخلوه. فلما دخل يقول هلال الذي يروي القصة، يقول نظرت إليه فإذا شيخ شايب ممزق الثياب، ويبدو أنه كان معتوه، يعني فيه خلل في المخ، حتى إن اللعاب ينزل على ذقنه، واضح من شكله أنه ما هو صاحب معتوه. يقول عندما دخل وإذ بإبن الشيخ دخل ومعه صحفة الخبيث، هذا الحلوى الفاخرة، فأشار إليه أبوه أن يضعها بين يدي السائل، فوضعها بين يديه، فأقبل عليها هذا الرجل المسكين وجعل يلتهم ما فيها التهاما ولعاب يسيل فوق الحلوى، يعني منظر مزعج، فما زال يأكل ويأكل بهذه الطريقة البشعة حتى أتى وأخذ على كل ما في الصحفة، أكلها كلها. فقال الابن للشيخ رحمك الله يا أبتي، لقد تكلفت أمي وصنعت لك هذا الخبيث، وكنا نشتهي أن تأكل منه أنت، فأطعمته لهذا الرجل الذي لا يدري ماذا أكل، يعني لو أعطيت أي طعام يا راح يأكل ويشبع، يعني لو خليت الحلوى هذه الفاخرة وأعطيناه طعام عادي كان ما أعرف الفرق أصلا هو معتوه. فقال الشيخ لما سمع ابنه يقول هذا الرجل لا يدري ماذا أكل، قال يا بني إذا كان هو لا يدري فإن الله يدري، لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون، وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم. بينما هم كذلك في هذا الحديث، ادخل عليه رجل من أقربائه فقال يا أبا يزيد ما وراءك؟ قال قتل الحسين ابن فاطمة عليه وعلى أمه السلام. انزعج الشيخ من هذا الخبر، وصل الخبر لمقتل الإمام الحسين بن علي عليهما السلام رضي الله عنهما. فقال الشيخ إنا لله وإنا إليه راجعون، قل اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون. الرجل هذا اللي جاي منزعج بالخبر ما شبع من كلام الشيخ، قال ما تقول في قتله؟ فقال أقول إلى الله إيابهم وعلى الله حسابهم. ما يحب هو، كان من عادته ما يخوض في الكلام في الناس أو يتحدث حتى في المشاكل، كان يقول خير أو يسكت. فهلال الذي يروي القصة يقول انتبهت ان وقت صلاة الظهر اقترب، فقلت خليني استفيد اكبر استفادة قبل ان يؤذن الظهر وبعدين ما اقدر اتكلم مع الشيخ. فقال يا شيخ اوصني. الان تلميذ يسأل استاذه، فقال يا هلال، هلال كما صارت له مكانة وصار من العلماء وصار من اهل الفضل، فقال يا هلال لا يغرنك كثرة ثناء الناس عليك، فإن الناس لا يعلمون منك إلا ظاهرا. الناس ما تشوف إلا الظاهر، الخفايا عند الله، انتبه لعلاقتك مع الله عز وجل، واعلم أنك صائر إلى عملك، في النهاية لن يبقى معك إلا عملك، وأن كل عمل لا يبتغى به وجه الله يضمحل يزول. هنا المنذر اللي جاء مع هلال استغل الفرصة فقال وأنا يا شيخ أوصني جزيت خيرا. فقال الشيخ يا منذر اتق الله فيما علمت، أي شيء تعرف علمه، تعرف انه حلال حرام، تعرف احكامه، اتق الله فيه، لا تؤدي الا الحلال والا المطلوب، ابتعد عن الحرام، اتق الله فيما علمت وما استؤثر عليك بعلمه، الأشياء التي ما تعرفها فكله إلى عالمه، يعني أنت لن تحاسب عليه، لكن أي شيء تعلمه ستحاسب عليه، فاتق الله فيه. يا منذر، لا يقول أحدكم اللهم إني أتوب إليك. عجيب، قبل قليل يوصيهم بالتوبة، الآن يقول إياك أن تقول اللهم إني أتوب إليك. لا يقول أحدكم اللهم إني أتوب إليك ثم لا يتوب فتكون كذبة. إذا قال اللهم تبت إليك وما تاب يكون كذب. قال فماذا أقول؟ قال قل اللهم تب علي فيكون دعاء. شوف الكلام الجميل والدقة في الألفاظ. ثم قال اعلم يا منذر أنه لا خير في كلام إلا في تهليل الله وتحميد الله وتكبير الله وتسبيح الله. وسؤالك من الخير، تسأل عن أمور تريد من وراءها الخير وتطلب من الله أمر الخير، وتعوذك من الشر وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وقراءة القرآن، يعني اجعل كلامك، انتقي كلامك، لا يصير كلامك يعني حديث لا طائل منه ولا فائدة، انتقي كلامك. المنذر قال لي يا شيخ جالسناك فما سمعناك تتمثل بالشعر، يعني طيب انت قلت لي هذه الاشياء ما ذكرت من بينها الشعر، والشعر فيه كلام جميل، فيه حكمة، فيه كذا. وقد رأينا بعض اصحابك يتمثلون به، بعض تلاميذك، بعض العلماء اللي في منزلتك يروون الشعر، لماذا أنت ما تروي الشعر؟ وأيضا في وصيتك لي ما ذكرت الشعر. فقال ما من شيء تقوله إلا كتب هنا وقرأ عليك هناك، يكتب في الدنيا ويقرأ عليك في الآخرة يعني. وأنا أكره أن أجد في كتابي يوم القيامة بيت شعر يقرأ. يقول ثم التفت إلينا جميعا وقال أكثروا من ذكر الموت فهو غائبكم المرتقب، غائب سيأتي، وإن الغائب إذا طالت غيبته أوشكت أوبته، إذا تأخر، كل ما تأخر ومضى الزمان بدون ما يأتي مثل المسافر، كل ما طول الزمن معناها قربت عودته، فأوشكت أوبته يعني قربت عودته. وترقبه ذووه، أصحابه ينتظرونه. ثم أخذ يبكي وسالت الدموع والعبرات، وأخذ يحاسب نفسه يقول ماذا أصنع غدا، ماذا أصنع غدا، إذا دكت الأرض دكا دكا، وجاء ربك والملك صفا صفا، وجيء يومئذ بجهنم. وأذن الظهر فأقبل إلى ابنه وقال هيا نجب داعي الله. على حالته هذه، سبحان الله، احنا الواحد فينا بقوته والمسجد جنبه يؤذن يصلي في البيت، بعض الناس حتى يتكاتلون ويجرون هذه الصلاة ثانية، هذا مشلول وسمع الأذان فقال نجيب داعي الله. فقال لنا ابنه أعينوني على حمله إلى المسجد جزيتم خيرا. يقول فرفعناه فوضعنا يمناه على كتف ابنه ويسراه على كتفي، وحملناه بيننا ورجلاه تخطان على الأرض خطا. فهنا المنذر الضيف قال يا أبا يزيد رخص الله لك، أنت ما تحتاج تروح المسجد، لو صليت في بيتك. فقال: يا منذر، أسمع المنادي ينادي حي على الفلاح حي على الفلاح، فلا أجبه أجيبه ولو حبوا. هذا نموذج للربيع بن خثيم. من هذا هو ربيع بن خثيم؟ حديثي معكم عن الربيع بن خثيم في اللقاء القادم إن شاء الله. شكر الله لكم، والسلام عليكم ورحمة الله.